أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. ثالثا أن الآيات الناهية عن العمل بالظن قد يتوهم أنها تردع عن السيرة اللهم صل على محمد وآل محمد. ثالثا أن الآيات الناهية عن العمل بالظن قد يتوهم أنها تردع عن السيرة. انتهينا بالأمس من استعراض الدليل الأول لإثبات حجية خبر الواحد، والدليل الثاني لإثبات حجية خبر الواحد، وقلنا أن الدليل الأول هو التواتر الإجمالي في الروايات الدالة على حجية خبر الواحد بالطريقة التي استعرضناها بالأمس، والدليل الثاني هو السيرة العقلائية أو السيرة المتشرعية. وقلنا بأن السيرة لكي يتم الاستدلال بها، وخصوصا السيرة العقلائية، لا بد أن نثبت عدم ردع المعصوم عنها، وإلا إن لم يثبت عدم الرادع فلا يمكن الاستدلال بالسيرة العقلائية، لأن السيرة العقلائية لا تكشف عن الحكم الشرعي مباشرة، وإنما تكشف عنه بتوسط سكوت المعصوم الدال على الإمضاء. هسه من حقك هنا أن تسأل هذا السؤال، من حقك أن تقول هذه مشكلتنا في السيرة العقلائية، خب نتمسك بالسيرة المتشرعية، هذه المشكلة غير موجودة في السيرة المتشرعية، نحن في السيرة المتشرعية لا نحتاج إلى أن نثبت عدم الردع، لا نحتاج إلى أن نثبت السكوت، هذه المقدمة وين نحتاجها؟ في السيرة العقلائية. أما في السيرة المتشرعية أيضا نحتاجها؟ لا نحتاجها. إذن افترضوا أن السيرة العقلائية مبتلات بهذه المشكلة وهي وجود الردع، ولكن السيرة المتشرعية قبل لا توجد فيها هذه المشكلة. الجواب ماذا؟ أنه نحن ما استطعنا بقول قاطع نثبت أن المتشرعة يعملون بخبر الثقة لأنهم متشرعة، لعلهم عملوا بخبر الثقة من باب أنهم عقلاء لا من باب أنهم متشرعة. نحن وجدنا أن المتشرعة عملوا بخبر الثقة، أما حيثية العمل من أين نستكشفها؟ لا نستطيع أن نثبتها أنها من حيثية المتشرعية أو من حيثية أنهم ماذا؟ عقلاء. ومن هنا هذه المشكلة، كما ستضعف السيرة العقلائية يمكن أن توقع خللا في السيرة المتشرعية أيضا. لماذا؟ لأن السيرة المتشرعية لعلها كانت قائمة على العمل بخبر الثقة من باب أنهم عقلاء لا من باب أنهم متشرعة. إذن هذا الإشكال الذي سنذكره الآن مو فقط يزعزع الاستدلال بالسيرة العقلائية، وإنما أيضا يضعف الاستدلال بالسيرة المتشرعية. إذن لابد أن ندفع هذا الإشكال، لأنه ما لم ندفع هذا الإشكال تبقى السيرة العقلائية في ضرر عظيم، وتبقى السيرة المتشرعية أيضا يوجد فيها خلال. خب ما هي هذه المشكلة؟ نحن قلنا بالأمس لكي يتم الاستدلال بالسيرة لابد أن نثبت عدم الردع، نثبت السكوت، ونقول لو ردعا كيف نثبت السكوت؟ نقول لو ردعا لوصل، وحيث لم يصل إذن لم يردع، وحيث لم يردع إذن سكت، والسكوت دال على الإمضاء. مو شكل هنا المستشكل يرجع علينا النافي لحجية خبر الواحد، أو المستشكل في هذا الدليل يقول ومن قال لكم أن الشارع لم يردع؟ بل فيما يرتبط بالآيات سنقرأها بعد ذلك. استدل على عدم حجية خبر الواحد بالكتاب من قبيل ولا تقف ما ليس لك به علم في الصفحة المقابلة في أدلة نفي الحجية، واستدل أيضا بالسنة. إذن وصل إلينا ردع من المعصومين كتابا وسنة. هسأ الآن السنة اتركوا الكلام عنها، سيأتي البحث عنها بعد ذلك، إنما الكلام أين؟ في الردع الواصل إلينا من خلال القرآن الكريم، ولا تقف ما ليس لك به علم. خب ماذا نقول في مقام الجواب؟ يوجد ردع أو لا يوجد ردع؟ يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه: هذا الردع الوارد في هذه الرواية في هذه الآيات، ولا تقف ما ليس لك به علم، وخبر الواحد علم أو ليس بعلم؟ ليس بعلم. إذن يكون مشمولا ماذا؟ لإطلاق هذه الآيات المباركة: ولا تقف ما ليس لك به علم. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، خبر الواحد علم أم ظن؟ ظن. إذن لا يغني من الحق شيئا. سلامنا عليكم. يقول السيد الشهيد: أولا لابد أن تقبلوا منا، وأيضا أثبتنا لكم، سيرة المتشرعة كانت منعقدة على العمل بخبر الواحد وغير منعقدة. أثبتنا فيما سبق منعقدة، قلنا وإلا لو لم تكن منعقدة لكثر السؤال وكثر الجواب ووصل إلينا شيء. إذن أثبتنا لكم أن السيرة ما هي؟ منعقدة، سيرة المتشرعة. لكن تبقى مشكلة. خب نحن نقول أن هذه الآية المباركة عليكم السلام، أن هذه الآيات تدل عن الردع عن العمل. إذن كيف التوفيق بين انعقاد سيرة المتشرع على العمل وبين ردع الآيات عن العمل بخبر الواحد؟ هذا كيف نجمع بينهما؟ هذا بكم احتمال. الاحتمال الأول أن نقول أن هذا الردع وصل إلى المتشرعة وفهموا رد أنه ردع من الشارع، ولكن بنوا على عصيان هذا الرد. ممكن لو مو ممكن هذا عقلا؟ ممكن لو مو ممكن؟ بل ممكن، مو محال. محال أن يجتمع أهل الدنيا على الكفر؟ لا مو محال. هؤلاء اجتمعوا المتشرعة فيما بينهم سنتبانوا على أن يعصوا هذا الردع الوارد في القرآن الكريم. سيد الشهيد يقول هذا ممكن عقلا، ولكن بحسب حساب الاحتمال عقلائيا ممكن او غير ممكن؟ غير ممكن، خصوصا اذا علمنا في هؤلاء المتشرعة من هم في التقوى كامثال محمد بن مسلم وزرارة، اللي الامام الصادق عليه افضل الصلاة والسلام يقول لولا هؤلاء وامثال هؤلاء اساسا لما بقي فقهنا اهل البيت. أصلاً فقهنا هؤلاء نشروه في 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 بين المسلمين. إذن لا يمكن أن نبني أن هؤلاء علموا بالردع ووصل إليهم ومع ذلك بنوا على عصيانه. هذا الاحتمال ساقط. الاحتمال الثاني أن هذا الردع وصل إليهم، ولكن في المقابل وصل إليهم دليل على الحجية، فرفعوا اليد عن ذلك الدليل القرآني بالدليل الدال على الحجية. ممكن أو غير ممكن؟ بل ممكن، وهو أن الردع يقول إن الحق لا إن الظن لا يغني. الظن فقط خبر الواحد هو قياس، مو ظن؟ ظن. استحسان مو ظن؟ ظن. وعشرات الظنون الأخرى. فالآية مطلقة مقيدة ماذا إطلاقها؟ بالأدلة الدالة على حجية خبر الواحد الواصلة من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، الإمام سلام الله عليه يقول إلا هذا الظن، يا ظن، الظن الناتج من خبر الواحد. طبعا هذا الاحتمال فيه مناقشة إن شاء الله موكولة للحلقة الثالثة، لأنه يقولون أن هذا اللسان إن الظن لا يغني من الحق شيئا لسان يأبى عن التقييد. لا معنى أن المولى يقول إن الظن لا يغني إلا في هذا المورد فإنه يغني، هذا ما إلى فد معنى صحيح عرفي، لكن سخلونا المناقشة. إذن الاحتمال الثاني ما هو؟ أن نقول أن هذه الآية كانت دالة على الردع، ووصل إليهم، ولكن في القبال أيضا وصل إليهم دليل على حجية خبر الواحد، وهم عملوا بالدليل الدال على حجية خبر الواحد ورفعوا اليد ماذا؟ عن الإطلاق القرآني. هذا الاحتمال الثاني يثبت حجية خبر الواحد أو لا يثبت؟ ها؟ يثبت حجية خبر الواحد. إذن هذا الاحتمال في صالحنا، والاحتمال الأول كان ماذا؟ ساقط عن الاعتبار لأنه خلاف العقلائية. الاحتمال الثالث، لا إن شاء الله في محله سيأتي في باب التعارض، إذا كان عندنا مطلق من القرآن وتقييد من السنة فإن المقيد من السنة يقدم على المطلق القرآني. تقييد إطلاق التقييد لا فرق بين أن يكون المطلق قرآنيا أو أن يكون روائيا، هي بل في مقابل إطلاق تقييد ويقيد الإطلاق سواء كان ذلك الإطلاق مستفاد من القرآن أو من غير القرآن. الاحتمال الثالث أنه وصل إليهم الرادعة ولكنهم جميعا غفلوا عن أنه هذا دال على الرادعة. هاي الآيات رادعة عن العمل بخبر الواحد، ولكن هؤلاء ما فهموا منها هذا المعنى جميعا، محتمل أو غير محتمل، عقلا محتمل ولكن عقلائيا محتمل، وفيهم الفقهاء وفيهم الأكابر وفيهم أهل اللغة وفيهم العلماء، هؤلاء جميعا غفلوا عن أن هذه الآية دالة على الردع عن الخبر الواحد، فهذا الاحتمال أيضا ساقط. يبقى احتمال رابع وهو ماذا؟ وهو أن هذه الآيات أساسا ليست دالة على الردع على عن خبر الواحد، وإنما هي ماذا؟ في أصول الدين، ولا علاقة لها ماذا؟ بخبر الواحد في فروع الدين. فإذا الآيات أجنبية عن محل الاستدلال، مو أجنبية، أجنبية عن محل الاستدلال، إذا لم يصلنا ردع من الشأن. فإذا في بعض الاحتمالات الآية تدل على الردع ولكن نرفع اليد عنها لأنها مطلقة وعندنا دليل على الحجية، وفي بعض الاحتمالات أساسا الآية ماذا؟ لا تدل على الردع. إذا ثبت المطلوب وهو أنه لو ردع لوصل، وحيث لم يصل إذا لم يردع فسكت، والسكوت دال على الإمضاء. قال الثالث أن الآيات الناهية عن العمل بالظن قد يتوهم أن تلك الآيات تردع عن السيرة، لأن خبر الواحد إمارة ظنية فيشمله، أي خبر الواحد، إطلاق النهي عن العمل بالظن. ولكن الصحيح أن الآيات لا تصلح أن تكون رادعة، وذلك لأننا أثبتنا بالفعل انعقاد السيرة المعاصرة للأئمة على العمل بأخبار الثقات. نحن قلنا فيما سبق أن السيرة كانت منعقدة، إذن كيف نوفق بين أنه يوجد ردع وبين أن السيرة منعقدة؟ هذه الاحتمالات الأربعة كلها استعرضناها لكم، وتبين أنه لا يمكن أن يكفي هذا للرادع، وذلك لأننا أثبتنا بالفعل انعقاد السيرة المعاصرة للأئمة على العمل بأخبار الثقات في الشرعيات. وهذا يعني أن انعقاد السيرة على العمل، وهذا يعني بعد استبعاد العصيان أنه وصل إليهم الردع وفهموا الردع ولكن تبانوا على العصيان، هذا مستبعد بحسب الاحتمال، نظرية الاحتمال تقول هذا الاحتمال غير وارد. وهذا يعني بعد استبعاد العصيان أحد شقوق ثلاثة: إما وصول دليل إلى العقلاء والمتشرعة على الحجية، فهذا معناه أنه ماذا؟ يوجد عندنا دليل على الحجية، ثبت المطلوب، بعد هذا لا تكون رادع. أو غفلتهم عن اقتضاء تلك النواهي للرادع، يعني هذه الآيات دالة على الرادع ولكن المتشرع جميعا غفلوا عن دلالتها، هذا غير محتمل بحسب حساب الاحتمالات. الاحتمال الثالث أو عدم كونها دالة على الرادع في الواقع، وهذا يثبت ماذا؟ أنه لم يصل إلينا ردعون. إذن بعض الاحتمالات تقول رادعة ولكنه يوجد دليل ماذا؟ على الحجية، فإذن لا قيمة لهذا الردع. بعض الاحتمالات تقول اساسا هذه الايات ليست رادعة، اذا ما يتوهم قد يتوهم انها ترجع، اذا لا يوجد عندنا ردع سالب بانتفاء الموضوع. وعلى كل من هذه التقادير الثلاثة او الاربعة لا يكون الردع تاما، اما للسالبة بانتفاء الموضوع لانه لا يوجد ردع، واما للسالبة بانتفاء المحمول، يوجد ردع ولكنه يوجد عندنا دليل على الحجية ايضا. عندنا مشكلة اخرى، التفتوا جيدا، هذا السطرين ثلاثة شوية بها دقة في المطلب. عندنا مشكلة اخرى سيدنا، انتم قلنا لكم ان الايات رادعة، اشكلتم علينا، قلتم لا ان الايات لا تصلح للرد. قب احنا ما نتمسك بالايات المباركة، نتمسك بادلة الاصول العملية لاثبات الردع عن العمل بخبر الواحد. كيف؟ ادلة البراءة ماذا تقول؟ تقول رفع ما لا يعلمون، ما لا تعلمه مرفوع عنك او ليس بمرفوع، خبر الواحد معلوم او غير معلوم، فاذا مرفوع، رفع ما لا يعلم. اذا قال زرار شيء صار معلوما او بعد لا يعلم، بعده مصداق للا يعلم، والروايات قالت ماذا؟ رفع ما لا يعلم. اذا وصل الينا الردع، لماذا تقول لم يصل الينا الردع؟ ها؟ واضح المطلب يولا؟ طبعا مو فقط هذه، كل شيء حرام، كل شيء حلال حتى تعلم انه حرام. واذا قال زرارة الخمر حرام، علمت بان الخمر حرام؟ لو ظننت، اذا يبقى حلال، كل شيء حلال غاية ماذا؟ حتى تعلم. وخبر الواحد علمون؟ علمون. اذا الغاية ماذا؟ غير محققة، اذا يكون حلال. قبح العقاب بلا بيان، خبر الواحد بيان لو مو بيان؟ مو بيان، لانه قلنا المراد من البيان يعني القطع، فالعقل يقول ماذا؟ اذا لم يوجد قطع يقبح العقاب او لا يقبح العقاب؟ زرارة يقول ماذا؟ لا يقبح العقاب، يعني يحصل العقاب. خب انا اخذ حكم العقل واخذ قول زرارة، قول العقل حكم العقل اخذ، لانه يقول مع عدم القطع، مع عدم القطع يقبح العقاب، وخبر زرارة خب لا يؤدي بي الى القطع، اذن يقبح العقاب. لعد لماذا تقولون بانه لم يرد الينا ردع عن العمل بخبر الواحد؟ نعم، لم يرد عندنا ما هو صريح في مورد خبر الواحد، ولكن هذه الأدلة إطلاقها يشمل خبر الواحد أو لا يشمل؟ يشمل إطلاقها، لأنه هذه تقول كل ما هو موهوم مشكوك مظنون مطمئن به رفع ما لا يعلم. متى لم يرفع؟ متى؟ إذا علم. الاطمئنان علم؟ لا. الظن علم؟ لا. الشك علم؟ لا. الوهم علم؟ لا. إذن كله رفع ما لا يعلم، الا اذا علمت يعني بالقطع واليقين، عند ذلك بعد رفع غير موجود، وضع ما يعلمون، بعد مو رفع ما لا يعلمون بل وضع ما يعلمون، جاء شيء في عهدتك. ها؟ واضح الاستدلال يولا؟ واضح لولا؟ الجواب هو الجواب، الجواب هو الجواب، انه هذه الروايات كانت موجودة بأيدي المتشرعة لو مو موجودة. ها؟ اما لابد ان تفترضوا فهموا منها الرادع وعصوها جميعا، وهذا بعيد، واما انهم غفلوا عن دلالتها وهذا بعيد، واما انه لا دلالة لها على الرادع وهو المطلوب. واضح المطلب ان شاء الله. قال التفتوا للعبارة، هذا كل السيد الشهيد فيها السطرين خل. ومثل ذلك يقال في مقابل، ومثل ذلك يعني ماذا؟ يعني هذه الاحتمالات الثلاثة، إما وصول دليل إليهم على الحجية، وإما غفلتهم عن اقتضاء ذلك، وإما عدم كونها دالة على الواقع، وعلى كل التقادير لا يكون الرجع تاما. ومثل ذلك يعني ما قلناه في جواب الآيات التي استدل بها على الرادع نقوله في مقابل من يتمسك بأدلة الأصول العملية. ومثل ذلك يعني وعلى جميع هذه التقادير لا يكون الردع تاما، ومثل ذلك يقال في مقابل التمسك بأدلة الأصول، مراد من الأصول يعني الأصول العملية كأصالة البراءة كأصالة الحلية، كدليل أصالة البراءة مثلا، لأنه مو فقط أصالة البراءة، كل الأصول العملية النافية للتكليف هذا حكمها. التمسك بأدلة الأصول لأي غرض؟ لإثبات هذا التمسك، لإثبات متعلق بالتمسك. التمسك بأدلة الأصول لماذا نتمسك بها؟ لإثبات الرادع، ولكن لا بمنطوق، لا بما هو مورد لها، بل بإطلاقها، لأنه تقول ما لا يعلم، وخبر الواحد ما لا يعلم، فتكون مطلقة تشمل خبر الواحد وتشمل غير خبر الواحد الذي هو الشك. لإثبات الردع بإطلاقها، إطلاقها لأي حالة؟ لحالة قيام خبر الثقة على خلاف الأصل المقرر فيها، أي في أصالة البراءة وأمثال أصالة البراءة. من يستدل هكذا على الرادع نحن كيف نجيبه؟ نجيبه بمثل ما تقدم، أنه توجد احتمالات أربعة وجميعها لا تدل على الرادع. أولا عصيان، قلنا بعيد. ثانيا دلالة على الرادع ولكن دليل على الحجية يثبت المطلوب. ثالثا الغفلة عن الدلالة، قلنا بعيد. رابعا أنها لا دلالة لها، أيضا يثبت المطلوب، وهو أنه لا يمكن التمسك بهذه لإثبات الردع عن عمل، عن العمل بخبر الواحد. واضح إن شاء الله المطلب؟ بينوا بينوا وجه الاندفاع شيخنا، انا حتى شوي ارتاح انتوا تتكلموا حتى انا شوي استريح. يعني التمسك بأصالة البراءة قائم على المصافحة بين العلم والقطع، اما السيد الشهيد عنده علم اوسع من ذلك، يستغرق ايضا الظن والشك وغيره. شنو علاقته بمحل الكلام؟
انهم يتمسكوا بالبراءة على امتي ما لا يعلمونه مطلقا.
اي بلي.
باي مستوى؟
اي بلي.
ليس فقط
عيدوا مطلبكم مرة أخرى، ماذا ألتفت؟ هو جيد، هو في عن أمتي تسع منها ما لا يعلمون.
هو ما لا يعلمون، أما لا يعلمون استغرق فقط يعني اشتغل فقط على القطع، أم مستوى العلم فقط الظن؟
يقول مرفوع عنك، يقول مرفوع عنك،
خبر الثقة يفيد الظن.
إي يقول مرفوع عنك. أنت هذا رفع ما لا يعلمون، وين تطبقه؟ في مورد الشك. إذا شككت أن هذا حلال أو حرام ماذا تقول؟ حلال أو حرام تقول؟ تقول حلال رفع ما لا يعلم، لأنك لا تعلم أنه حرام. خب إذا قام خبر الثقة صرت تعلم أنه حرام، فإذا يكون مشمولا للرفع لو مو مشمول بالرفع. ها؟ جيد جدا، أنتوا بينوا مطلبكم، إشكال جيد تشكلون، لكن بينوا مطلبكم هالشكل. يقولوا قولوا بأن السيد الشهيد عندما يقول يعلم مو مراده أن المنجس فقط هو العلم، الظن أيضا منجس، الاحتمال أيضا منجس، الشك أيضا منجس. إذن لماذا هنا يقيد يقول فقط العلم منجس بعد ظن شك وكذا غير منجس؟ هذا هو إشكالكم. خوب الحمد لله، إذن عرفنا ما في قلبكم. خوب زين الحمد لله. جواب، إذا تتذكرون قلنا أن السيد الشهيد قال أن الظن يحكم العقل بأنه منجز، ولكن معلق على عدم الإذن من الشارع لو مو معلق، وهذا إذن من الشارع. هو الشارع يقول لك أنا أريد منك فقط حالة العلم، أما حالة الظن إذا ظننت بحكم الشرعي فلا تعتني، وإن كان العقل يقول لك ماذا؟ العقل يقول اعتني، ولكن حكم العقل منجز لو معلق، معلق معلق على عدم ورود الترخيص من صاحب الحق وهو المولى، وقد رخص لك في أصالة البراءة. رابعا، الآن إلى هنا إذن أثبتنا ماذا؟ عدم الرادع. ولكن هذا يثبت الإمضاء؟ لابد أن نتمسك بالطرق التي تقدمت في بحث الفعل والتقرير. هنا قلنا أن السكوت يكشف عن الإمضاء إما بالطريق الاستظهاري وإما بالطريق العقلي، وكلاهما يمكن تطبيقه في المقام. هم الطريق العقلي يمكن تطبيقه في المقام، هم الطريق الاستظهاري. أما الطريق العقلي فواضح، لأن الشارع إذا لم يكن خبر الواحد عنده حجة، العقلاء بسجيتهم كانوا يعملون بخبر الواحد حتى في الشرعيات أو لا يعملون، يعملون لأنه سجيتهم تجرهم إلى العمل بخبر الواحد حتى في المجال الشرعي. فإذا كان الشارع لا يرى العمل بخبر الواحد في المجال الشرعي وسكت فقد نقض غرضه. إذن لابد ماذا؟ إذن لابد إذا لم يكن راض بالعمل بخبر الواحد لابد أن يردعه، لأنه إن لم يردع يلزم نقض الغرض بما هو شارع. وأما الاستظهار فإن ظهور حال المولى في مثل هذه الموارد أنه لو لم يريد كان ينبغي ماذا؟ ظهور حاله أن يردع، وحيث لم يردع يدل على الإمضاء. قال: ورابعا أن عدم الرادع يكشف عن الإمضاء، وهذا واضح بعد إثبات امتداد السيرة إلى الشرعيات وجريانها، أي السيرة على إثبات الحكم الشرعي بخبر الثقة، الأمر الذي يعرض الأغراض الشرعية للتفويت، فيلزم نقض الغرض للمولى لو لم تكن السيرة مرضية من قبل الشارع. هذا الدليل العقلي، مضافا إلى أن ظاهر الحال في أمثال المقام هو الإمضاء، وهذا هو الاستظهار العرفي، الدليل الذي يبتني على الاستظهار. هذا تمام الكلام في إقامة الدليل على حجية خبر الواحد. وقد تم الدليل أو لم يتم الدليل؟ نعم تم الدليل. هسه إما تم الدليل من الكتاب والسنة، وإما تم الدليل لا أقل من السنة. إذا قلنا أن آية النبأ دالة على حجية خبر العادل، فيوجد عندنا دليل من الكتاب وهي آية النبأ، ويوجد عندنا دليلان من السنة: التواتر في الأخبار والسيرة العقلائية والمتشرعية. وإما إذا لم يتم الاستدلال بالآية المباركة فلا أقل يتم الاستدلال بالوجه الأول والثاني من السنة. واضح؟ خب إلى هنا تم عندنا المقتضي، يوجد مانع أو لا يوجد مانع؟ في المقام الثاني نبحث عن وجود المانع وعدم وجود المانع. نقول أن المقتضي للحجية، لحجية خبر الواحد، تام. إنما الكلام أين؟ أنه يوجد مانع عن التمسك بهذا المقتضي أو لا يوجد عندنا مانع عن التمسك بهذا المقتضي. هنا قد يقول المستشكل: يوجد عندنا مانع، والمانع على قسمين: مانع من الكتاب ومانع من السنة. أما الكتاب فقد ذكرناه قبل قليل، وهو التمسك بقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم، والجواب هو الجواب الذي تقدم فيما سبق، يبقى السنة يأتي. وقد استدل على نفي الحجية بالكتاب والسنة. أما الكتاب فبما ورد في الكتاب من النهي عن اتباع الظن، كقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. طبعا هذه الآية المباركة إذا نريد أن ندقق في مضمونها أساسا أجنبية عن خبر الواحد. تقف تتبع، والاتباع شيء وقبول الخبر شيء آخر. هذه الآية تريد أن تقول: ليس كل من جاء وادعى شيئا أنت تقف أثره، لا تكونوا كالذين ينعقون مع كل ناعقين. هالشكل تصيرون، لابد أن تتثبتوا. واحد عندما يأتيكم بمطلب لا تتصورون أن كل جديد فهو حق، لا، روحوا تثبتوا، اذهبوا وتثبتوا، ولا تعتمدوا على الظن في مثل هذه الموارد. وقد يجاب على ذلك، هذه وقد يجاب يريد أن يقول أن الجواب غير تام إن شاء الله في الحلقة الثالثة، فلهذا يأتي بقد والتي تدخل على المضارع لإفادة التضعيف. وقد يجاب على ذلك بأن النهي المذكور إنما يدل على نفي الحجية عن خبر الواحد ماذا؟ بالإطلاق، وهذا الإطلاق يقيد بدليل حجية خبر الواحد. إلا أننا قلنا قد يقال بأن هذا اللسان لا يقبل التقييد، هذا بحث إن شاء الله إلى الحلقة الثالثة. خب هذا المقيد ما هو؟ الآيات دالة على عدم حجية خبر الواحد بالإطلاق، لأنه فقط لا تقول أن خبر الواحد ليس بحجة، تقول كل ظن ليس بحجة، ومن أقسام الظن ما هو؟ خبر الواحد. وإذا جاءنا مقيد وقال خبر الواحد حجة، قل نقيد إطلاق الآية المباركة. ها؟ قل المقيد من هو؟ يقول المقيد على قسمين، إما كتاب وإما إما اللفظ وإما السيرة. يعني أن المقيد لنا إما مقيد لفظي وإما مقيد لبي، لأن السيرة ماذا قلنا مرارا؟ دليل لفظي ودليل لبي، دليل لبي. إذن المقيد لإطلاق الآية المباركة إما دليل لفظي دال على حجية خبر الواحد كالوسيلة الأولى من الوسيلتين المتقدمتين في الإحراز الوجداني يعني التواتر، وإما دليل لبي وهي الوسيلة الثانية من الإحراز الوجداني التي هي السيرة. قال سواء كان لفظيا أو سيرة. أما على الأول فواضح، إذا كان عندنا دليل على حجية خبر الواحد نقيد إطلاق الآية ولا نقيد؟ نقيد إطلاق الآية كما هو واضح. وأما على الثاني فلأن إطلاق الآية لا يصلح للردع. لماذا لا يصلح للردع؟ لأن إطلاق الآية لو كان صالحا للردع لمن عقدت السيرة على الخلاف. انعقاد السيرة على خلاف الآية هذا خير دليل على ماذا؟ أن الآية لم تكن كافية للردع. وإلا لو كانت الآية كافية للردع كانت تنعقد سيرة المتشرع على العمل بخبر الواحد، إلا أن تلتزموا أنه كافية ولكنه جميعا أرادوا أن يعصوا، وهذا قلنا خلاف الاحتمال العقلاء، خلاف العقلائية، خلاف حساب الاحتمال. واضح المطلب؟ إذن في السيرة نقول هذه الآية لا قابلية لها للردع، ليست كافية. لماذا؟ لأنه لو كافية لردعت الناس المتشرعان العمل، وحيث لم تردع المتشرعة نستكشف عدة أمور، إما أنها ليست دالة على الردع ثبت المطلب، وإما أنها دالة على الردع ولكن يوجد دليل على الحجية ثبت المطلوب، وإما دالة على الردع ولكن غفلوا قلنا هذا بعيد بحساب الاحتمال، وإما أنهم عصوا وقلنا هذا أيضا بعيد بحساب الاحتمال. إذن يا احتمال يبقى، إما دالة على الردع ويوجد دليل على الحجية ثبت المطلوب، وإما ليس الدالة على الردع إذن لا يوجد عندنا دليل على الردع، لأن الاحتمال الاحتمال الثالث والرابع قلنا بعيد بحسب الاحتمال، وهو أن دالة على الردع وعصوا، دالة على الردع وغفلوا عن الدلالة، هذان بعيدان بحساب الاحتمال. قالوا أما على الثاني فلأن إطلاق الآيات لا يصلح أن يكون رادعا عن السيرة كما تقدم، وهذا يعني استقرار حجية السيرة فتكون مقيدة هذه السيرة لإطلاق الآيات المباركة، لأن المقيد لا يشترط أن يكون دليلا لفظيا، بل حتى لو كان دليلا لبيا أيضا يقيد الإطلاق. وأما السنة، السنة عندنا روايات دلت على عدم حجية خبر الواحد. السنة يمكن تقسيمها إلى طائفتين، طائفة دلت على أن خبر الواحد ليس بحجة، هذه تقع ماذا؟ في قبال الوسيلة الأولى التي دلت على أن خبر الواحد حجة. ها؟ هذيك الوسيلة الأولى دلت على ماذا؟ أن خبر الواحد حجة. هذه الطائفة ماذا تقول؟ خبر الواحد ليس حجة. وطائفة من الروايات تدل أن الخبر الذي لا يوجد عليه شاهد مؤيد موافق من الكتاب فلا قيمة له، وكل ما ينقله أخبار الآحاد عليه موافق وشاهد من كتاب الله، ها؟ أنه الصوم يبطل بالارتماس أو لا يبطل، هذا يوجد عليه شاهد من كتاب الله؟ خب لا يوجد، إذا لا قيمة لخبر الواحد. إذا الروايات الموجودة في السنة على قسمين، قسم تقول أن خبر الواحد ليس بحجة، فتقع في قبال ماذا؟ في تلك الروايات التي قالت خبر الواحد حجة، تكون متعارضة. وقسم تقول أن الخبر الواحد إذا لم يكن عليه شاهد موافق مؤيد من كتاب الله فلا قيمة له. وأكثر الأخبار وأكثر أخبار الآحاد الموجودة بأيدينا لا يوجد عليها شاهد من كتاب الله، فلا تكون لها قيمة من الناحية الشرعية. واضح هذا؟ يقول: أما الجواب والطائفة الأولى من الروايات فلا قيمة لها. لماذا؟ لأن هذه الطائفة من الروايات خبر واحد لو مو خبر واحد. ها؟ إذا كانت خبر واحد ليست بحج، هذا مضافا أنه يلزم من حجيتها ماذا؟ عدم حجيتها، لأنه هي تقول خبر واحد ليس بحجة، وهو خبر واحد لو مو خبر واحد، خبر واحد، فيلزم من حجية هذا خبر ماذا؟ عدم حجية نفسه، وهذا معناه يلزم من وجوده عدم وجوده وهو محال. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية أن تلك الروايات التي قالت أن الخبر إنما يكون له قيمة إذا كان عليه شاهد من كتاب الله، هذا في أصول الدين لا في فروع الدين. في أصول الدين نعم، إذا جاءك خبر واحد ولم يكن عليه شاهد موافق من كتاب الله فلا قيمة له، لأن خبر واحد في الأصول لا اعتبار به، وهذا ساكت عن أن خبر الواحد في الأحكام وفي الفروع له قيمة أو ليس له قيمة. فإذا لا دليل الكتاب على الرادع تام على نفي الحجية تام، ولا دليل السنة على عدم الحجية تام. قال: وأما السنة ففيها ما دل على عدم جواز العمل بالخبر غير العلمي، وفيها ما دل، أي السنة على طائفتين، هاي طائفة والطائفة الثانية، وفيها ما دل على عدم جواز العمل بخبر لا يكون عليه شاهد من الكتاب الكريم. أما الفريق الأول فيرد عليه اعتراضان. الاعتراض الأول أنه من أخبار الآحاد الضعيفة سندا، فليست لها حجية حتى تستطيع أن تعارض ماذا؟ الطائفة التي تقدمت على حجية خبر الواحد. تلك قلنا ماذا؟ قلنا متواترة بالتواتر الإجمالي، ولكن هذه لا يوجد فيها تواتر إجمالي، أنه من أخبار الآحاد الضعيفة سندا ولا دليل على حجية الخبر الضعيف، هذا أولا. وثانيا أنه يشمل نفسه، والرواية التي تشمل نفسها يلزم من وجود تلك الرواية عدم تلك الرواية وهو محالون. أنه يشمل نفسه، لماذا؟ لأن الخبر الدال على عدم جواز العمل بالخبر الواحد، لأنه يشمل نفسه، لأنه خبر غير علمي بالنسبة إلينا، ولا نحتمل الفرق بينه وبين سائر الأخبار، كما أن سائر الأخبار لا تفيدنا العلم، أيضا هذا الخبر الذي يقول خبر الواحد ليس بحجة أيضا لا يفيدنا العلم، ولا نحتمل الفرق بينه وبين سائر الأخبار غير العلمية. وهذا يعني امتناع حجية هذا الخبر. لماذا؟ لأن حجية هذا الخبر تؤدي إلى نفي حجية هذا الخبر والتعبد بعدمها، يعني يلزم من حجيتها عدم حجيتها، يلزم من وجودها عدم وجودها. وأما الفريق الثاني فيرد عليه أنه لو تمت تلك الأخبار ففيها احتمالان. الاحتمال الأول أن تكون واردة في أصول الدين فلا علاقة لها ماذا؟ بالأخبار الواردة في فروع الدين. الاحتمال الثاني أن نقول لا، مطلقة تشمل الأخبار الواردة في أصول الدين والأخبار الواردة ماذا؟ في فروع الدين، فتكون مطلقة، فالأدلة الدالة على حجية خبر الواحد تقيد اطلاقها، فتقول مختصة بالأدلة بالروايات الواردة في أصول الدين لا بد أن يكون عليها شاهد من الكتاب، أما الأخبار الواردة في فروع الدين فلا يشترط أن يكون عليها شاهد من كتاب الله. ما هو دليل هذا التقييد؟ السيرة أو الدليل اللفظي المتقدم. وأما الفريق الثاني فيرد عليه أنه لو تم في نفسه لكان مطلقا. شوفوا لو تم يعني شنو؟ يعني أولا غير تام، فلهذا قلنا أنها أساسا ليست واردة في فروع الدين. هسه لو سلمنا وتنزلنا وقلنا انها تامة سندا ودلالة فهي مطلقة، فيقيد اطلاقها بالقسم الاول من الادلة الدالة على حجية خبر الواحد، انه لو تم، يعني اولا غير تام، وثانيا لو تم في نفسه لكان مطلقا شاملا للاخبار الواردة في اصول الدين والاخبار الواردة في الاحكام. هذا من قبيل اكرم العالم، فيشمل العالم العادل والفاسق. ثم يأتي خبر آخر يقول ولا تكرم العالم الفاسق، فنقيد إطلاق الطائفة الأولى أو الدليل الأول. هنا قال الخبر الذي لا شاهد عليه من كتاب الله لا اعتبار به. خب هذا الخبر تارة يكون وارد في أصول الدين وأخرى يكون وارد ماذا؟ في فروع الدين. وتلك الأخبار التي تقدمت في المقام الأول تقول الأخبار الواردة في ذو فروع الدين حجة، فنقيد إطلاق هذه الروايات بتلك الروايات. هذا إذا كانت هذه الروايات تامة وفيها الإطلاق. أما إذا قلنا أنها أساسا مختصة بأصول الدين إذا تكون أجنبية عن الردع عن العمل بخبر الواحد، فيعتبر ما دل على الحجية في القسم الثاني بالخصوص صالحا لتقييد إطلاق تلك الروايات. هذا تمام الكلام في المقام الثاني من البحث. إذن إلى هنا انتهينا، التفتوا جيدا، إلى هنا انتهينا من أن المقتضي لحجية خبر الواحد تام وأن المانع مفقود. طب الآن يأتي هذا السؤال، وهو أن كل أقسام الخبر الواحد حجة أو بعضه دون بعض حجة؟ يعني خبر العادل حجة، هذا القدر المتيقن. خبر الثقة حجة أو غير حجة؟ شنو المراد من خبر الثقة؟ يعني عادل في النقل وإن كان فاسقا في غير النقل. يعني شنو؟ يشرب الخمر ولكن أعلم أنه لا يتعمد الكذب. شايفين بعض الناس عند بعض المحرمات يرتكب بعض المحرمات ولكنه ما عنده استعداد أن يخون بأي ثمن، خيانة لا يرتكبه. وهذه الصيانة ترى هي ملكات، ها لا تصورون بأنه فقط العدالة ملكة، ها العصيانة ملكة. وإلا أن تجدون بعض الخبثاء من أمثال صدام، وأنتم تستطيعون تصورون كل إنسان يستطيع أن يكون صدام؟ يعني واقعا صدام متكامل في ملكة العصيان، متكامل في المعصية، تكامل عندها، ولا كل واحد ما يقدر يتكامل إلى هذه الدرجة. لو وقع هذا في نظام التكوين أصلا أكو تكامل في هالجهة، لأنه ما حد قائل بأنه لابد أن يكون دائما التكامل في درجات الجنة، قد يكون هناك تكامل في دركات النار، هذا متكامل بهالطريق مو بذاك الطريق. إذن اساسا العالم كله عالم التكامل، لكن ما حد يقول بانه تكامل في الطريق الموصل الى الله، يعني الى الرحمة الخاصة. هذا الانسان ايضا متكامل ولكن يريد ان يصل الى ابعد دركات النار، هذا تكامل، نوع من التكامل. فكما ان العدالة ملكة، المعصية ايضا ملكة. فلهذا تجدون أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام فاقدون لهذه الملكة بكل درجاتها، ملكة العصيان. أما ما دون المعصومين قل أو كثر هذه الملكة موجودة، هذه القدرة موجودة على العصيان. واضح المطلب؟ خب لعله هذا الإنسان ماكو عنده مانع أن يشرب الخمر، ماكو عنده مانع أن يفعل كذا وكذا وكذا، ولكن هناك مانع يمنعه عن أن يكذب، فهو عادل من حيث النقل وإن كان فاسقا من جهات غير النقل. هذا نسميه ثقة بحسب الاصطلاح، تمييزا له ماذا؟ عن العادل. وعموما على من يطلق؟ يطلق على الرواة من العام عندنا الذي نقبل نقلهم، لأنه نحن في نظرنا هؤلاء بعد ليسوا عدول بالمعنى الأخص، لأن العدالة بالمعنى الأخص من شروطها ماذا؟ الإمامة، وهؤلاء لا يقبلون الإمامة، ولكن نقبل رواياتهم أو لا نقبل رواياتهم؟ نقبل، ولكن بشرط أن يثبت لنا أنهم ماذا؟ لا يتعمدون الكذب. ولعله هذا من اختصاص هذا المذهب، أنه يقبل بروايات الشخص المخالف لهذا المذهب. أنت ما تجد هذا في المذاهب الأخرى أبدا. بل إيه؟ يروون لكن لا يقبلونها، لا يقبلوا، يصرحون في كتبهم. أنتوا اقرؤوه في كتاب الجرح والتعديل، اقرأ أنت للرازي وغير الرازي، عندما يأتي ليجرح شخص أو كذا ينقل أنه كذا كذا كذا، يقول إلا أنه رافضي. ما يصير واحد ينقل عنه مشكلة جرح يجرحه لأنه رافض. اقرأ كتاب الجرح والتعديل، شوف جد كم مورد يقول هذا الشخص هالشكل 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 هالشكل، لكن لا يمكن النقل عنه. لماذا؟ يقول رافض. فالرفض هو ماذا؟ دليل الجرح. فإذا صار الشخص مجروحا قل لا يمكن أن ينقل عن المجروح، ولكن احنا هذا مو دليل عندنا على الجرح. رفض الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، الرافضة، طبعا هذه باصطلاحينها، الرافضة يعني من رفضوا الخلفاء ومن رفضوا الأئمة. بس ليش انتوا دائما إذا وجدتوا في مكان سمعتم يقول رافضة يعني تصورون مراد منه؟ مراد الشيعة؟ لا، لعله المراد بالعكس كامل. ما أدري النكتة واضحة هذه ولا مو واضحة، هذه أريد أصح بها فد وهم موجود في مكان آخر إن شاء الله في محله أخليها. سألان ما أذكر ذاك الوهم. آخر بعض الكتب جاية فيها أنه تتكلم على الرفض، فصاير دليل على أن المؤلف مو شيعي، لأنهم يفهمون الرفض ماذا؟ شيعي. فهو متكلم على الرافضة فصاير ماذا؟ مو شيعي المسكين. معنى من قال لكم أنه دا يستعمل اصطلاح الرافضة بهذا المعنى اللي أنا وأنت نفهمه؟ لابد نروح إلى زمانه قبل 800 سنة نشوف اصطلاح الرفض شنو كان إلى معنى. مو اصطلاح الرفض الموجود في زماننا، اصطلاح الرفض الموجود في زمانه هو. نشوف عندما يقول رافضة شنو مقصودة من الرافضة. أما محاكمة الشخص على ما نصطلح عليه رافضة فهذا بعيد عن الذوق العلمي وعن التحقيق العلمي. فإذا شفتوا فت كتاب يقول الرافضة هالشكل 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 هالشكل، أنتوا لا تقولوا مباشرة إذا هذا كذا وكذا من السني واضح بعد يتكلم على الشيعة، مع أنه هو المسكين لا جايب اسم الشيعة ولا ذاكر اسم الشيعة، فقائل فقط الرافضة هاي مواصفاته. أنا في المنام هيك وجدت الرافضة، أنا في المنام وجدت الرافضة هالشكل، هو شنو الدليل على أنه وجدت الشيعة هالشكل؟ هذا أنت تفسر الرفض بهذا المعنى. خب نرجع إلى محل الكلام. هي إحنا نبني أول الدرس، ما نخرج من الدرس ما يصير يا أخي. أنتوا ما أدري يعني هذه الحالة، لعله بعض الإخوان اللي يعترضون علينا لعل حقهم يقولون السيد يخرج من البحث فيضيع المطلب. إن شاء الله أرجو أن لا يضيع المطلب في هذا. خب احنا كان بحثنا في حجية خبر الواحد كم دقيقة اكو وقت مولانا؟ 5 دقائق. خب لعد هذا خلي فقط تحديد دائرة الحجية. ان كان دليلنا على حجية خبر الواحد آية النبأ، فاذا يا خبر يكون حجة، ها؟ خبر العادل يكون حجة، بعد خبر الثقة يكون حجة؟ لا، لانه في قبال الفاسق من يوجد؟ عادل. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني إن جاءكم العادل فلا تتبينوا، إن جاءكم الثقة شلون؟ تبينوا، لأنه الثقة يطلق عليه فاسق لو عادل، فاسق لا يدخل في العادل، لأن العادل هو من؟ هو العادل مطلقا، يعني ملكة العدالة تمنعه عن كل المعاصي، مو فقط تمنعه عن الكذب. واضح المطلب؟ أما إذا كان دليلنا على حجية خبر الواحد السنة مو الآية المباركة، السنة تشمل خبر الثقة ولا تشمل خبر الثقة؟ يعني المتشرعاء العقلاء يعملون بخبر الثقة أو لا يعملون بخبر الثقة؟ يعني من يطمئنون بصدقه أو قريب من الاطمئنان يعملون به أو لا يعملون ولو لم يكن عادلا؟ فإن كان دليلنا على الحجية الآية فخبر العادل يكون حجة فقط، أما إن كان دليلنا على الحجية ماذا؟ السنة، فخبر الواحد أوسع دائرة تكون حجيته، تشمل العادل وغير العادل الذي هو الثقة، وإلا الكاذب حتى العقلاء لا يعملون بخبره. وبعد افتراض ثبوت الحجية يقع الكلام في تحديد دائرة الحجية، وتحديد الدائرة تارة يكون بلحاظ صفات الراوي وأخرى بلحاظ المروي. هسه هذا المروي ما هو المراد منه؟ خلوه إن شاء الله يأتي. الآن نتكلم في صفات الراوي وهو عادل أو ليس بعادل. أما باللحاظ الأول فصفوة القول في ذلك أن مدرك الحجية إذا كان مفهوم آية النبأ فهو يقتضي حجية خبر العادل ولا يشمل خبر الفاسق الثقة في النقل، يعني العادل في النقل فقط. وأما إذا كان المدرك السنة على أساس الروايات والسيرة فلا شك أن موضوعها موضوع السيرة والروايات وماذا هو خبر الثقة، وإن ولو لم يكن عادلا من غير جهة الإخبار، يعني وإن كان يعني هو العادل من جهة الإخبار وإن كان فاسقا من غير جهة الإخبار، يعني عادل من جهة الإخبار، إلا أن وثاقة الراوي يأتي، والحمد لله رب العالمين.